من ثمار هذا الافتقار إلى الله عز وجل الذي تحدثنا عنه في مجلسنا السابق أن يكون الإنسان دائم الصلة بالله عز وجل، ومن رحمة الله عز وجل بعباده أن جعل الطريق الموصلة إليه طريقا سهلة واضحة، طريقا ميسورة لكل الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة لأصحابه: أفلا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق اللي هو الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم. طبعا يعني هذا فيه تشويق وإثارة للقلوب. قالوا: ماذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يقل الجهاد، ولم يقل شيئا عظيما يعني لا يقوم به إلا القليل من الناس لصعوبته وجلالته، ولكن قال: ذكر الله عز وجل. هذا الذكر هو أحد آثار هذا الافتقار، فإن الإنسان إذا استشعر فقره لله عز وجل كان كثير الذكر لله عز وجل، كان كثير الإنابة والاستعاذة بالله عز وجل. ولذلك عندما تجد هذه الشريعة السمحة السهلة الرحيمة تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يومه كله كأنه دفتر ذكر، منذ أن يبتدئ الإنسان يومه قائما من نومه هناك أذكار النوم، ثم أذكار القيام إلى الصلاة، ثم ترديد الأذان، ثم الأذكار التي يقولها الإنسان في الركوع والسجود وفي قيامه من الركوع وفي سائر صلاته وبعد الصلاة، وأذكار الصباح وأذكار المساء. هذه الأذكار فضلا عن قدرها ونورها وجلالتها لها معنى خاص، أنك تظهر بها فقرك إلى الله عز وجل، أنك تقول بلسان حالك ومقالك: لا أستطيع شيئا إلا بربي عز وجل، لا أستقل بحالي. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوصى به حبيبه سيدنا معاذ رضي الله عنه، قال: يا معاذ والله إني لا أحبك. شوف يعني رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، مش يأتي بالأمر فارغا من هذه العاطفة التي تحث القلب على الالتزام به، ولكن يقول له بين يدي وصيته له عليه صلوات الله وسلامه، يذكر له هذا الشرف العظيم. طبعا يعني كان قلب سيدنا معاذ عندها لا يعبر عنه ببيان ولا بقلم ولا بحرف، وإنما يعني أظن أن سيدنا معاذ رضي الله عنه كان قد انعتق من أسر الأرض فحلق في السماء عندما سمع هذه الشهادة من أطهر فم من البشر صلى الله عليه وسلم. قال: يا معاذ والله، سبحان الله، مع أنه هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ولكن انظر إلى رحمته. هكذا كان خير الناس عليه الصلاة والسلام: يا معاذ والله إني لا أحبك، فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني. انظر إلى هذا الافتقار، هذا نشيد المفتقرين: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأنت لو تدبرت هذا الحديث وهذا الدعاء وجدت أنه جامع لكل أطراف الخير، فإذا أعانك رب العالمين على عبادته فقد أفلحت ونجحت وربحت، وقد خلي بينك وبين العبادة فيسرت لك. سبحان الله، كان يحكي لي بعض أصحابنا أن هنالك رجلا، نسأل الله عز وجل أن يردنا جميعا إليه، كان هنالك شاب كان مجتهدا في العبادة ثم فجأة انقطع، وهذا له أمر سنقوله إن شاء الله في قابل حلقاتنا. فلما انقطع كان أصحابه يتعجبون، يقومون إلى الصلاة فيتركهم لا يصلي، فقال لبعض أصحابه عندما خلى به فوعظه يعني: تعال صلي معنا وكذا. قال له: احمد الله على أنك تصلي، فأنا والله أريد أن أصلي، عايز أصلي ومش عارف أقول، عايز أصلي ومش عارف أقول. لماذا؟ لأنه لم يوسر لذلك، وهذه من النعم الخفية الجلية أن تسمع الأذان فتقوم هذه نعمة لا يعلم قدرها إلا الله، وأن تشرف أنت الفقير المسكين بوقوفك بين يدي الله عز وجل تاليا ذاكرا مخاطبا مناجيا رب العالمين سبحانه وتعالى في هذا الخطاب الذي في سورة الفاتحة: حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي. هذا الخطاب الذي قال عنه شيخ الإسلام القدوة العارف ابن قيم الجوزية: فوالله لو ارتفعت عن القلب حجبه ونزعت منه أدخنة الشهوة والغفلة لترى فرحا بهذا. أنك عندما تقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، وتجري قلبك في هذا الفلك المضيء المنير، تجد أن هنالك رحمات واسعة لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه الاستعانة بالله عز وجل في ديمومة الذكر، وكان السلف يتوصون بذلك. كان أبو مسلم الخولاني وترجمته ترجمة مشرقة، ربما كان من الخير أن تراجعها في سير أعلام النبلاء مثلا، كان يقول: أذكر الله حتى يقال مجنون. في ديمومة الذكر أذكر الله حتى يقال مجنون. لا يفتر الإنسان عن ذكر الله عز وجل. لماذا؟ لأن هذا الذكر هو مفتاح الرحمات وهو مفتاح البركات. ولذلك عندما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم صدق نصيحته عليه صلوات الله وسلامه، فقال له: أوصني. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. طيب، لم يوصه بالصلاة ولا بالصيام ولا ببر الوالدين، لماذا؟ لأن القلب الموصول بلسان ذاكر لابد أن يكون قلبا نديا رحيما، وأن هذه الديمومة في الذكر تجعل الإنسان مغتسلا في كوثر الذكر والقرب لله عز وجل. فلا بد أن يكون مصليا خاشعا، ولا بد أن يكون لينا رقيقا، ولا بد أن يكون محسنا لجاره، ولا بد أن يكون رحيما بالناس. لماذا؟ لأنه دائم الذكر لربه سبحانه وتعالى. هذا اللسان الرطب سيكون موصولا بذلك القلب، ويكون ذلك القلب محلا للرحمات، لينا هينا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله آنية وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين وأحبها إلي ألينها وأرقها. ولن يكون لين في ذلك القلب إلا بديمومة الذكر، أن يكون الإنسان متعرضا لنفحات رحمة الله عز وجل. وما أجملها من نعمة والله، أن يكون ذلك العبد المسكين الضعيف الفقير الذي طالما أقول لا تضر معصيته رب العالمين، ولا تنفع طاعته رب العالمين سبحانه وتعالى، ولكن أن يكون هذا العبد متشرفا بتعرضه لأن تكون في حضرة رب العالمين، ناهلا من الرحمات والبركات والنفحات والأنوار التي تغذو قلبك والتي تطهر روحك والتي تسمو بنفسك فتكون زاكيا. لذلك عندما يدمن الإنسان الذكر يكون إنسانا رحيما رحيما، وإنسانا مرحوما من الله عز وجل، يكون محفوظا في معية الله عز وجل، في كنف الله عز وجل، في رحمة الله عز وجل. وأطيب الذكر وأحسنه وأعلاه القرآن وما ثبت صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أفصح الناس عليه الصلاة والسلام، وكان أعلم الخلق بالله عز وجل، وكان صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بمراد الله عز وجل، وكان أخشاهم لله عز وجل، وكان أعبدهم لله عز وجل. فمن أراد لزوم طريق الخير فعليه بقفو أثر هذا السيد النبيل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأنت عندما تتدبر أحاديثه التي فيها الأذكار تجد أنها أذكار سهلة ميسورة جامعة لكل أطراف الخير. والله ما من حركة ولا نفس ولا خطوة يرجو فيها العبد خيرا أو يحذر شرا أو يريد شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا وتجد ذلك مبثوثا في دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. ويعجبني ذلك الحديث الذي في الأدب المفرد، وهو كتاب جليل للإمام البخاري رحمه الله، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد حاجة من أمنا الصديقة رضي الله عنها. خلي بالك الأشياء التي فيها وصية النبي صلى الله عليه وسلم لخواصه، لا سيما أمنا الصديقة، سيدنا أبو بكر، أصحابه المقربون منه عليه الصلاة والسلام، لابد وأن تكون ملازما له، ولابد أن تكون آخذا بطرف من التدبر فيه. أبطأت عنه عليه الصلاة والسلام، وكان يريد منها حاجة فأبطأت عنه، كانت تدعو رضي الله عنها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة عليك بجوامع الدعاء، اللهم إني أسألك العفو في الدنيا والآخرة، العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ما الذي غادره هذا الدعاء؟ ما الذي غادره؟ لم يغادر شيئا من خير الدنيا والآخرة. ويعجبني أن بعض الناس جاءوا إلى سيدنا أنس أو أبي هريرة، أحد الصحابيين رضي الله عنهما جميعا ورضي الله عن الصحابة أجمعين، فقالوا له: أدعو لنا. وهو أنس رضي الله عنه سيدنا أبو حمزة خادم نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي لقف نور هدي النبي صلى الله عليه وسلم بصحبته إياه 10 سنين، فقالوا له: أدعو لنا يا أبا حمزة. وكان قد طال عمره رضي الله عنه وأرضاه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، فبسط يديه وقال: اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فقال: أزدنا. فقال: اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قالوا: وفقط. قال: وماذا تريدون؟ قد جمعتم خير الدنيا والآخرة، خلاص إذا أعطاكم الله حسنة الدنيا وحسنة الآخرة وعافاكم ورحمكم خلاص انتهى الموضوع، إذا غفر الله لعبده ورحمه فقد تم له المراد، وإذا أعطاه حسنة الدنيا والآخرة ووقاه عذاب النار فقد أفلح ونجح. فأنت عندما تأتي إلى أذكار النبي صلى الله عليه وسلم تجد أن من رحمة هذه الشريعة أن ليس فيها تعقيد وليس فيها يعني تشديد على الناس، بل فيها الرحمة التي تكون موصولة سهلة يسيرة لكل الناس، يذكرها العربي والعجمي والبدوي والحضري والشيخ والصغير بسهولة ويسر، بعيدا عن التعقيدات والزخارف التي ربما تصرف الإنسان أصلا عن التأمل في الدعاء. فتجد أن كثير من الناس يذهبون بعيدا عن السنة ويشكون على أنفسهم، فيطيلون في دعاء مزخرف مزركش مسجوع طويل ربما يثقلون به على أنفسهم، وربما يكون في هذا الدعاء تعد على الله عز وجل. كمثلا يعني كنا ونحن طلاب كان بيوزع مثلا قبل المذاكرة دعاء قبل المذاكرة: اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. أرى أن ذلك تعد في الدعاء، ليس لأحد أن يصل إلى فهم النبيين، فإن النبوة ليست كسبا وإن النبوة هبة من الله عز وجل ونعمة منه على عبده. فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، لماذا لا تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، اللهم اجعلني لك ذكارا لك شكارا لك رهابا لك مطوعا لك مخبتا إليك أواها منيبة، ربنا تقبل توبتي واغسل حوبتي وسدد حجتي وثبت لساني. لماذا لا تقول حديث: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال. هذه الأشياء التي فيها جوامع الخير، ولن تجد هذا إلا في ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنك ضامن أنه أصدق الناس نصيحة عليه الصلاة والسلام للناس، أصدق الناس كلاما عليه الصلاة والسلام، أفصح الناس لسانا عليه الصلاة والسلام، أعلم الناس بربه عليه الصلاة والسلام، أخشاهم لله عليه الصلاة والسلام، أعبدهم لله عليه الصلاة والسلام. ومن جمع له هذه الست؟ لا أحد إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا أدمن الإنسان الذكر وقاله بتدبر بعيد عن الزخرفة خلي بينه وبين ما يريد، فكان مباركا مصحوبا بمعية الله سبحانه وتعالى، مرحوما برحمة من لدنه تبارك اسمه وتعالى جل. فعندما تدمن هذا الذكر تكون صاحب حال مع الله عز وجل، ويؤثر ذلك وينضح على عبادتك وعلى أخلاقك وعلى تعاملك وعلى نشاطك وعلى صحتك، بل وعلى جسدك. أنت تذكر حديث أم أبيها كما كان يقال عنها فاطمة رضي الله عنها وعلى نبينا وعلى آل بيته صلوات الله وسلامه، عندما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تشكو له أثر الراحة في يدها رضي الله عنه. انظر إلى فاطمة بضعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصديقة انظر إليها تتعب في بيتها، يعني مش عشان هي يعني ابنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون لها يعني طبقية خاصة، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا في شيء، بل كان من حاله، ودعني أستطرد قليلا، أنه كان يمر مسلما غاضيا رائحا على ابنته رضي الله عنها، وهي التي بقيت له من ولده. فلما وضعت فاطمة رضي الله عنها ستارا على دارها ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم عليه، لم يسلم. فيعني السيدة فاطمة رضي الله عنها يعني أحست شيئا في قلبها، خشيت أن يكون هنالك شيء في قلب النبي صلى الله عليه وسلم منها، فذهبت فقال وجدت سترا، ما كان لنا أن نتخذ الستر، يعني هذا المتاع الدنيوي، هذا الرياش، هذه البهرجة ليست من حال النبي صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقف على الدنيا، لا أقول أنها كانت في يده، بل كان عاليا عنها عليه صلوات الله وسلامه. ولذلك عندما أدخل الوليد بن عبد الملك حجر النبي صلى الله عليه وسلم في توسعة المسجد، كان من رأي العلماء ألا يفعل ذلك حتى تبقى هذه الحجر ماثلة أمام التاريخ والدنيا والحياة، فيأتي المسلمون فينظروا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم التي إن مددت يدك وصلت إلى سقفها، وإن مددت رجلك وصلت إلى بابها، وكانت صغيرة متواضعة على نبينا وعلى آل بيته صلوات الله وسلامه. قالوا حتى يعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن من الدنيا في شيء، لم يكن طالبا للدنيا، ما أنا والدنيا عليه صلوات الله وسلامه. فلما جاءت ابنته تشكو إليه يعني أثر الراحة كانت تطحن رضي الله عنها، فأوصاها بماذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أوصاها بأن تسبح الله 33، تحمد الله 33، تكبر الله 34. قال فهذه خير لك من خادم. قال أهل العلم إن إدمان الإنسان على هذه الأذكار عند نومه، وما أجمل أن يختم الإنسان يومه بخاتم الذكر. يعجبني كلمة أبي علي الفضيل بن عياض رضي الله عنه عن ابنه أنه قال اختم يومك باستغفار، لا سيما في الصيام، فإن الأعمال بالخواتيم، فإذا ختم باستغفار كتب يومك كله مستغفرا. سبحان الله، هذا شيء جميل. فعندما يعلن الإنسان افتقاره إلى الله عز وجل عند إيوائه إلى مضجعه فينام فيسبح الله عز وجل ويحمد الله عز وجل ويكبر الله عز وجل، هذا الجسد الذي اغتسل بأنوار الذكر فابتعدت عنه أتربة الغفلة سيقوم نشيطا ولا بد. ولذلك في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عندما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم عند إيوائه للنوم اللهم إني وجهت وجهي إليك، انظر إلى هذا الافتقار، هذا الافتقار، ستجد أن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كلها افتقار، فتجد اللهم إني وجهت وجهي إليك وفضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك وخليت وجهي إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. يا سلام، شوف يعني أنا لا أريد أن أطيل في تبيان جلال هذه الأدعية. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فإن أصبح وجد خيرا أو أصبح على خير، وإن مات مات على الفطرة. انظر إلى الشاعر المحب يقول وآخر شيء أنت في كل هجعة وأول شيء أنت عند هبوبي. أول ما الإنسان يأتي متعلقا بالله عز وجل، بالله عليك يعني من صحب أحدا أثرت هذه الصحبة فيه، فكيف بمن يصدق فيه قول إبراهيم بن أدهم وكان يحتطب رضي الله عنه وكان يرتجز قائلا ارضى بالله صاحبة ودع الناس جانبة، ارضى بالله صاحبة ودع الناس جانبة. فعندما يكون الإنسان في معية الله عز وجل ستجد هذا الإنسان مباركا ميسورا محفوظا مسددا موفقا معانا. ولذلك كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه ادعو الله عز وجل وقل اللهم اهدني وسددني، وكما قلت لك آنفا احرص على تتبع الآثار والأحاديث التي فيها وساط النبي صلى الله عليه وسلم لخواصه من الصحابة، اللهم اهدني وسددني، وتذكر بهدايتك هداية الطريق وبتسديدك سداد السهم. يعني عندما يصوب الإنسان سهما فيصل إلى مرماه وإلى مبتغاه، فأنت عندما تدعو الله عز وجل أن يهديك وأن يسددك، أنت لا حول لك ولا قوة لك، لابد أن يكون ذلك إعلانا بالافتقار إلى الله عز وجل. وهذا يريحك من أشياء كثيرة، من شرور الإنس والجن ومن شرور كل شيء. وأنت تجد في أذكار النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لك حصنا حصينا منيعا، كما في الحديث الذي في وصية زكريا على نبينا عليه الصلاة والسلام لبني إسرائيل، عندما ضرب مثل الذي يذكر الله عز وجل برجل طلبه عدو فأوى إلى حصن، خلاص طال الموضوع. حتى إن ابن القيم رحمه الله له كلمة جليلة قال: وقد يشتد الدرع، الدرع الذي يسبغه الإنسان على نفسه، الدرع دوت هو الواقي الذي يرتديه الناس عند الحرب، وقد يشتد الدرع يعني درع الذكر حتى إذا رمى أحد يعني مثلا حاسد أو حاقد سهما ارتد عليه من قوة الدرع. ليه؟ لأن صاحب الذكر لم يقله هزرمة، ما قالش بقى الذكر هو غافل هو بيتفرج على التلفزيون مثلا هو قاعد بيلعب، لا، قال الذكر مفتقرا إلى الله عز وجل، يطعم قلبه يقيت قلبه، هذا قوت، قوت، قوت القلب الذي به قوام حياتك والذي به خشوعك والذي به فلاحك والذي به إجابة دعائك. ولذلك يكون خير الناس أكثرهم ذكرا لله عز وجل، خير الحجاج أكثرهم ذكرا لله عز وجل، خير الناس الذين يصلون، حتى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا ذكر الله أكبر، ولا ذكر الله أكبر، حتى الصلاة مقصودها الأسمى في إعلان ذكرك لله سبحانه وتعالى، أن تكون ذاكرا لله عز وجل. ولذلك قال أهل العلم: كل طائع فهو ذاكر، وليس الذكر حركة اللسان وحسب، انظر إلى أنهم ينظرون إلى أثر الذكر، ليس الذكر في ترداد اللسان هذه الأذكار دون أن يكون هذا القلب موصولا باللسان، بل لابد أن يكون الذكر نابعا من حبة قلبك. فيخلى قلبك من كل الآثام ومن كل الشرور، وتطهر وتنقى وتصفى وترقى حتى تصل إلى هذه الرحمات، فتكون مرحوما وتكون رحيما. والله تجد ألين الناس قلبا أكثرهم ذكرا لله، تجد أحسن الناس جوارا أكثرهم ذكرا لله، تجد خير الناس صلاة أكثرهم ذكرا لله. وهذا كان يتواصى به السلف، كثير من السلف يقول كنا نشاهد لا يفتر عن الذكر. وعلى ذكر عدم الفتور أذكر هذه الفائدة التي ذكرها شيخ الإسلام حزام المحدثي أبو الفضل الإمام ابن حجر رحمة الله عليه في شرحه فتح الباري، في شرح حديث الكرب ذكر قصة صحيحة أن بعض أهل الفتية كان قد حبس في بلدة من البلدان، قال فرأى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الرؤيا وعن يمينه جبريل لا يفتر عن الذكر. يا سلام. فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرؤيا أن يقول دعاء الكرب الذي في صحيح البخاري بالنص كده، قل دعاء الكرب الذي في صحيح البخاري. قال فقلته وذكرته فما لبثت يسيرا حتى خرجت، خلاص انحلت عقدته وذهبت محنته وارتفعت كربته وجاء خاليا من هذه الشرور. أنا الآن كثير من الناس يعني يشكو من بعض الأمراض النفسية وبعض التوتر بعض العصبية بعض القلق، وهذا العصر كما يسميه علماء النفس عصر القلق، بمتابعة الأخبار متابعة الأسرار اتساع مجالات المطالعة عدم انجماع القلب على الله عز وجل، فهذا يثير الإنسان ويجعله متوترا. بينما لو أن هذا القلب يغذى من هذا الغذاء المنير لابد وأن يكون ناضرا صحيحا، وأن يكون صاحبه سليما معافى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الدعاء أن يسأل العبد ربه سبحانه وتعالى العافية في الدنيا والآخرة. هنا بقى لن تحتاج إلى هذه الأشياء. فالإنسان كما نقول دائما كائن عابد، فإن لم يكن عابدا لربه سيكون عابدا لغيره، ولابد لشهوته، لشبهته، لمنصبه، لجاهه، لماله، لبشر، لحجر، لشجر، لأي شيء، للوهم. وقد يكون هنالك عبودية الوهم كتلك الممارسات التي طرأت على بلادنا، ممارسات العلاج بالطاقة وهذه الأشياء وقانون الجذب، كل هذه الأشياء من ثمار تفسير قوله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقوله سبحانه وتعالى ومن يعرض عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وليست القضية في شيطان الجن وحسب، ولكن شيطان الإنس. كثير من الأشياء التي يعني يلحقونها بالجن إنما تكون توتر وأمراض نفسية وبعض الأشياء التي لها علاجات عند الأطباء. وكثير من الأشياء تصرف عن العبد عندما يكون مستديما لذكر الله عز وجل، يعني الشقاء في البعد عن الله عز وجل، الشقاء في عدم إعلان الافتقار لله عز وجل بديمومة الذكر ولو بملازمة أذكار الصباح والمساء بتدبر. أن تحضر بعد قلبك، لا أن تحضر قبل قلبك وأن يكون القلب غائبا. السجود والذكر توقيع حضور ولا يرفع توقيع غائب. يعني مثلا الموظف الذي لا يحضر كيف يكون له توقيع، وكذلك القلب الذي لا يحضر كيف يكون وقع الذكر عليه. لا بد أن يكون القلب حاضرا بين يدي الذكر حتى تبتعد عن هذه الآلام وعن هذه التوترات وعن الذهاب إلى الأشياء الأخرى. طريق النبي صلى الله عليه وسلم طريق رحيمة سهلة، طريق ميسورة. وكما قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه، فكما شرح الله عز وجل صدره فكان أوسع الصدور عليه صلوات الله وسلامه، فقال لم نشرح لك صدرك، فكذلك شريعته كانت شريعة سمحة سهلة، أوسع الشرائع وأرحبها وأرحمها بالعبد. هذا الذكر السهل الميسور لا تبتعد عنه إلى الزخرفات ولا للأشياء المبتدعة ولا إلى الأوراد التي المخترعة، ولكن وردك يكون، والورد سبحان الله في لغة العرب تأتي أيضا بمعنى النهل، أن يكون الإنسان ورد يشرب، ترد الإبل إلى الحوض لتستقي، وكذلك يرد قلبك على حوض كوثر الذكر ليستقي، فتكون مرحوما من الحاجة للناس أو من الذهاب إلى الدجاجلة والصحرة والمشعوذين والكهنة والذين يأكلون بدينهم والذين يستغلون آلام الناس والذين يستغلون الضعفة والمساكين والذين يضحكون عليهم باسم الدين أو باسم الفلسفة أو باسم الطاقة أو باسم قانون الجذب. وإنما لك رب الرحيم ومن رحمته سبحانه وتعالى، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب سبحانه وتعالى، فلماذا تبتعد عنه؟ إلزم ذكره سبحانه وتعالى وستجد بركات ونفحات ورحمات لا يعلم قدرها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى.
ارحمي يا قلوب تفتحي كالورود بحبنا بعطفنا